بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا في البحث الماضي إلى الحديث حول مسألة الورود أو قاعدة الورود، وفاتنا أن نشير في بداية المطلب إلى تاريخ المسألة إن صح التعبير. المحكي أن أول من طبق قاعدة الورود في الفقه هو الفقيه البارع صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة، وذلك في موردين بحسب ما وقفت عليهما، وجاء في كلمات عدة من الأعلام أيضا ذكرهما في كتابه المميز جواهر الكلام. المورد الأول في مقام المناقشة لما أفاده المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة في مسألة من ادعى دارا في يد غيره، وأقام بينة على كون الدار في يده أو ملكا له بالأمس، فقد حكم المحقق قدس الله تربته الطاهرة في الشرائع بتقديم البينة، خلافا لجماعة من الفقهاء الذين قالوا بتقديم اليد الفعلية، صاحب اليد الذي يده على الأرض أو على الدار. زين، لم يرتضي ذلك صاحب الشرائع الحدائق الجواهر قدس الله تربته الطاهرة، فأشكل على مختار المحقق الحلي قدس سره بأنه لا وجه لتقديم قول المدعي في مفروض المسألة إلا التمسك باستصحاب الملك السابق، لكن التمسك باستصحاب الملك السابق لا يصلح للمعارضة مع اليد الحالية. طيب، لماذا لا يصلح للمعارضة مع اليد الحالية؟ علل قدس الله تربته الطاهرة ذلك بأن اليد أمارة واردة على الاستصحاب مزيلة لموضوعه. فهذا هو التعبير، التعبير اليد أمارة واردة، فعبر بكلمة الورود. أيضا استدل صاحب الجواهر بقاعدة الورود في مورد آخر، وهو مسألة عدم ضمان الجناية على المتطلع على عورات المؤمنين، فقد أفتى الفقهاء بذلك واتفقوا عليه مع رعاية التدرج في زجر المتطلع وإزعاجه. يعني أول يبدأ إياه بالدفاع الأسهل، فلو لم ينفع فينتقلون إلى الأصعب، فلو لم ينفع انتقلوا إلى الأصعب من زين، فإذا لم ينفع ضربوه بالحصى والأعواد. طيب، الكلام الآن: لو ادعى الدافع الضارب رعاية التدرج ولم تكن له بينة وقد أصاب المدفوع فأدماه أو ما شابه، ما هو الحكم؟ أفتى صاحب الجواهر رحمه الله بعدم الضمان أيضا، تمسكا بإطلاق عدم حرمة دم المتطلع على عورات المؤمنين، وأسس على ذلك أصلا مستفادا من إطلاقات نصوص المقام، شاهدنا، وجعله واردا على أصالة الضمان، فدفع بذلك المناقشة بمعارضتها للأصل المذكور، ولذلك جعل صورة دعوى التدرج أولى في العمل بمطلقات نصوص المقام من صورة الجهل مثلا بالحال من غير سبق دعوة وما شابه. بالنتيجة، هذا مورد ثان من الموارد التي طبق فيها صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة قاعدة الورود. فإذا على ما يبدو أول من تعرض إلى إثبات قاعدة الورود أو تطبيق قاعدة الورود هو صاحب الجواهر. واكو قصة دائما يجيبوها الخطباء على المنابر الله أعلم بصحتها، قصة ميرزا حبيب الله الرشتي مع الشيخ الأنصاري قدس الله تربته. يقال أن ميرزا حبيب الله الرشتي التفت بعد انتهاء درس صاحب الجواهر إلى شيخ بسيط في لباسه وهندامه زين، فظن أن هذا بقية السلف الصالح ده ما إلى علاقة ببحث الخارج وما يستوعب البحث الخارج، فكيف جاي يحضر درس صاحب الجواهر البحث الخارج؟ اتفاقا صاحب الجواهر ذيك اليوم ماذي هو قايل ورود أو قايل حكومة، على الاختلاف الموجود في القصة علّه حكومة المورود وارد في القصة بعد ما أدري. حاصل فجاء يسأل هذا الشيخ بأن الشيخ صاحب الجواهر عبر مثلا ورود، فما هو المقصود بالورود؟ يقولون قال له الشيخ الأنصاري تحتاج أن تحضر تحت منبري 6 أشهر حتى تفهم المقصود من هذا التعبير. على أي حال لذلك يقولون بأن التعبير بالورود والحكومة ليس من إبداعات الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة، وإنما هما تعبيران موجودان في كلمات من سبقه من الأعلام، وهذا قد أشرنا صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أشار إلى هذا المعنى. ده كان بمثابة الاستدراك، مفترض كنا نبتدئ به البحث السابق لكن فاتنا. طبعا إذا تتذكروا أشرنا في البحث السابق إلى بيان حقيقة الورود، ثم أشرنا بعد ذلك إلى بيان تقسيم الورود. الآن بقي عندنا 3 مطالب نود أن نتعرض إليها في المقام. المطلب الأول أشير له سريعا أحكام الورود، المطلب الثاني أشير له سريعا الفرق بين الورود والتخصيص، المطلب الثالث أشير إلى بعض التطبيقات الفقهية التي طبق الفقهاء فيها قاعدة الورود. تعالوا إلى المطلب الأول أحكام الورود. ما هي أحكام الورود؟ احنا الآن مو عرفنا حقيقة الورود، تعالوا نشير إلى أهم الأحكام المرتبطة بالورود. الحكم الأول لا فرق في تقديم الورود بين كون الدليل الوارد متصلا بالدليل المورود أو منفصلا عنه. لماذا؟ لأن الانفصال لا يغير من حقيقة الورود ولا يخلق تنافيا في مرحلة الدلالة ما دام الجعلان غير متنافيين. على هذا يكون حكم الدليل الوارد وحكم الدليل المتصل والمنفصل واحدا لا فرق بينهما. الحكم الثاني لا ربط للأقوى ظهورا في حالة الورود، وعلى هذا الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود حتى لو كان ظهور الدليل الوارد من أضعف الظهورات، وأن ظهور الدليل المورود من أقوى الظهورات، ما عندنا مشكلة. خب لماذا؟ نقول لأن الوارد يرفع موضوع المورود حقيقة، والمورود لا يتعرض إلى بيان حال موضوعه، إذن لا يوجد أي تناف بينهما في الدلالة، ونحن نعلم أن الترجيح بأقوائية الظهور متى؟ إذا كان هناك تنافي في الدلالة، ما لم يكن هناك تنافي في الدلالة لا معنى لما ذكر الترجيح بأقوائية الظهور. وش كنت بتقول أبو علوي؟
لا بس أقول يعني لو كان المورد ضعيف على أي أساس يعني يرفع موضوع المورود حقيقة؟ ضعيف هو
إيوة الدليل الوارد قصدك، لو كان الدليل الوارد ظهوره أضعف من ظهور الدليل المورود. إيوة
نعم
وإحنا قلنا
هو ضعيف
احنا قلنا هذا غير ملتحق. امبلا شو التفت سيدنا؟ احنا كلامنا عن ويش؟ عن أقوائية وضعف الظهور في حال التنافي. يعني متى نجعل؟ لا عبارة دقيقة. الآن احنا المفروض المدعى أن هذا الدليل ظاهر أو غير ظاهر. صحيح الدليل المورود لنفترض أنه نص، والدليل الوارد لنفترض أنه ظاهر. طبيعي جدا أن الدليل الظاهر أقل أقوائية من الدليل المورود الذي هو نص، عدل لولا؟ زين، فحينئذ يفترض أننا نقدم النص على الظاهر، وبالتالي سنقدم الدليل المورود على الدليل الوارد، عدل لولا؟ زين، هذا الكلام احنا ما نقبله. متى نقدم الدليل المورود دلالة على الدليل الوارد؟ إذا كانت هناك معارضة وكان هناك اختلاف، فعند التنافي في الدلالة يكون الترجيح بأقوائية الظهور. احنا في المقام ما عندنا تنافي في الدلالة، احنا عندنا في المقام التالي أن الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود حقيقتان، وما دام الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود حقيقتان لا مجال. أجيب لكم مثال، أجيب مثال. الآن عندكم يا شيخ علي انتون الشركة ما تتمسكوا بروايات علامات الظهور، وتقسمون علامات الظهور إلى قسمين، حتمية وغير حتمية، وتقولون بأن ذي الروايات الحتمية لا بد أن تقع، عدل؟ عندنا رواية واردة عن أدي ناص يا شيخ أحمد، السفياني من الحتمي، الدجال من المحتوم، أبو الشريف، النفس الزكية من المحتوم، الخسف من المحتوم، بعد ناص، عدل ولا؟ زين، اجينا الآن رواية الإمام الجواد التي تقول بأن البداء يجري في علامات الظهور. خب هذه حتى وإن كانت نصا لكنها بمثابة الظاهر. هذه الآن لما نجي نقيس إلى روايات أن السفياني، أن الدجال، النفس الزكية، خسف البيداء، حتمون، شو تكون؟ راح تكون النسبة رواية الإمام الجواد واردة على هذه الروايات لأنها موجبة لرفع الموضوع. ولذلك يا شيخ أحمد نقول لك لا عبرة بعلامات الظهور، وإنما تمام العبرة عندنا بشرائط الظهور، لأن موضوع علامات الظهور قد انتفى برواية الإمام الجواد التي قالت بجريان البداء فرفعت الموضوع. صار واضح؟ إهني ما اعتنينا يا سيد عمران أن رواية الإمام الجواد أقوى ظهورا من رواية السفياني حتم، وإنما التفتنا إلى أن موضوع رواية الإمام الجواد يرفع موضوع رواية السفياني حتم، عدل لولا؟ فرتبنا أثر. نعم لو كان المقام مقام معارضة بين دليلين في مرتبة واحدة سوف نعمد إلى ترجيح الدليل الأقوى ظهورا من الدليل الأضعف ظهورا.
نعم صحيح،
وضح كلامنا؟
واضح.
جي، هذا إذن الحكم الثاني من الأحكام المرتبطة بقضية الورود. الحكم الثالث من الأحكام المرتبطة بقضية الورود عدم التفريق في تقدم الدليل الوارد بين كونه قطعيا وبين كونه تعبديا، وذلك دليل التعبد بصدور الخطاب الوارد يكون بنفسه تعبدا بالورود وتعبدا بارتفاع موضوع دليل المورود أيضا. هذا التعبد لا ينافي دلالة الدليل المورود ولا ينافي شيئا من اقتضاءاته. إذن لا يتصور تعارض حقيقي لا بين نفس الوارد والمورود ولا بين حجية الوارد والدليل المورود ولا بين حجية الوارد ودليل حجية المورود، في الجميع سوف يلتزم بالعدم. حكم الرابع والأخير وراح أذكر في النهاية التطبيقات. حكم الرابع والأخير هو لا يحتاج الدليل أو لا يحتاج الورود إلى الناظرية. وإن شئت قل يا شيخ أحمد ما هو الفرق بين الورود والحكومة؟ سنتعرض للحكومة في البحث القادم. الفرق بينهما أن الحكومة تحتاج إلى نظر، فلا بد أن يكون الدليل الحاكم ناظرا للدليل المحكوم، بخلاف ذلك في الورود فإننا لا نحتاج في تطبيق الورود إلى أن يكون الدليل الوارد ناظرا إلى الدليل المورود. طيب يقول أبو الشريف وماذا يترتب على ذلك؟ هسه قضية أن الحكومة تشتمل على النظر وأن الورود لا يشتمل على النظر، ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك التالي، أذكر أثرين. أثر الأول في حال تعدد آثار موضوع الحكم في الدليل المورود لا نحتاج إثبات جميع الآثار إلى إطلاق الدليل الوارد، لأن الرجوع والحاجة إلى الإطلاق فرع الحاجة إلى نظر الدليل الوارد إلى الدليل المورود. فإذا كان الدليل الوارد يثبت موضوعا تكوينا وحقيقة دون حاجة إلى النظر، لا محالة يترتب جميع الآثار ولا حاجة للإطلاق. اثنين، يمكن تخيل اشتراط تأخر الزمان، زمان الدليل الوارد عن زمان الدليل المورود. خب الوارد ليس كالحاكم محتاجا إلى النظر إلى المورود حتى نتوهم أن النظر فرع ثبوته سابقا عليه، وبالتالي يترتب الأثار. إذا نخرج إلى أن هناك مجموعة من الأحكام المرتبطة بالدليل الوارد والدليل المورود أشرنا إليها. نجي للنقطة الثالثة في البحث. لأحدكم أن يقول بأن جميع ما ذكرت من كلام حول الدليل الوارد ينطبق تماما على التخصص، احنا عندنا التخصيص والتخصص، طيب والفارق بين التخصيص والتخصص هو هذا، أن التخصيص عبارة عن تضييق دائرة الموضوع بإخراج بعض الأفراد منه. مثل شنو يا شيخ أحمد؟ عندما تقول أكرم العلماء تالي ترجع تقول لا تكرم الفساق منهم، فإنك أبقيت العموم على حالة عمدة ما كان، أخرجت من تحت العموم بعض الأفراد والمصاديق، هذا الإخراج نسميه تخصيص، عدل لولا. مرة ثانية يكون عندك تخصص، زين تقول أكرم العلماء يعني تقول لا تكرم زيدان، طبعا لا تكرم زيدان خارج تخصصا من تحت العموم لأن زيدان أساسا جاهل، فلا معنى للقول بإخراجه. وضح كلامي؟ زين، هذا الثاني وهو الإخراج يعني انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. يا ابو نور كما يقول المناطق سالبة بانتفاء الموضوع، هذه سالبة بانتفاء الموضوع التي هي تخصص، شو تختلف عن مسألة الورود؟ نفس الكلام، ما الفرق بينهما في مقام الإجابة؟ أقول أتمنى واضح كلامي. زين، في مقام الإجابة أقول بأنهما يفترقان من جهتين. الجهة الأولى أن الورود بين الخطابين، ولذلك قلنا يا أبو علوي السفياني من المحتوم البداء يجري في علامات الظهور، خطابان هذه الأولى زين.
نعم نعم.
بخلاف التخصص، التخصص الخارج فيه عنوان من العناوين الخارجية وليس عنوان موضوع خطاب آخر. ارجعوا لمثالي أكرم العلماء لا تكرم زيدا، لما قلنا لا تكرم زيدا فإن زيدا خارج من تحت موضوع الخطاب بالوجدان. ليش؟ لأن زيدا يا شيخ أحمد شنو؟ لا تخصيصا، تخصصا لويش؟ لأنه جاهل، خارج تخصصا لأنه جاهل. فإذا نظرنا إلى الخارج ما نظرنا إلى الخطاب. الفارق الثاني الذي يمكننا ذكره في المقام وهو العمدة في التفريق بين التخصص والورود التالي: إن خروج الموضوع في التخصص تكويني ومقتضى ذاته من دون عناية التعبد بالدليل. شوف يا شيخ علي أكرم العلماء لا تكرم زيدان، زيد وصفنا بأن شنه جاهل، لو تأملنا سنجد أن التوصيف توصيف تكويني مقتضى ذات زيد من دون أن يتدخل الشارع المقدس من قريب أو بعيد. خو الله ما عنده عداوة ويا زيد يا شيخ علي، حتى قال أكرم الناس كلهم إلا زيد فأخرجه، وإنما الله عز وجل أخرج زيدا لأن زيدا غير متصف تكوينا بالصفة المطلوبة وهي العلمية. صار واضح؟ زين. هذا بخلاف موضوع الورود. الدليل الوارد يخرج الدليل المورود بالتعبد، بالتعبد، ولذلك لولا التعبد ما كنا لنرفع اليد عن الدليل المورود. صار واضح؟ زين. إذن دي فرقين، والمهم عندنا هو الفرق الثاني، وده تقدر تطبق يا شيخ أحمد، أن التخصص قضية تكوينية وأما الورود قضية تشريعية جعلية اعتبارية من قبل الجاعل والمعتبر هو الذي جعلها. أتمنى واضح كلامي. انجي الآن إلى النقطة الأخيرة في البحث، وهي استعراض مجموعة من التطبيقات الفقهية إلى عملية الورود. طبعا حتى يكون البحث له ثمرة عملية زين لابد أن نلتفت إلى بعض التطبيقات. أبذكر بعض الأمثلة التي طبق الأعلام فيها الورود وورد فيها التعبير بالورود. انجي المثال الأول: من كان معذورا في طهارته فتيمم أو توضأ وضوءا جبيريا. يا شيخ أحمد لاحظ، إذا أتى المكلف بصلاته ناقصة لعذر كما لو تيمم لفقدانه الماء وصلى صلاته ناقصة، أو توضأ وضوءا جبيريا وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك، أو زال عذره في الوضوء الجبيري، ما هو حكم وضوءه؟ الآن أنا تيممت عدل لولا يا شيخ أحمد، فصليت بهذا التيمم، لم يصدر مني حدث أصغر ولا أكبر، المفروض أنني على شنه؟ أحسنتم، أنا على طهارة، بمجرد أن وجدت الماء هل ينتقض التيمم يعني تنتفي الطهارة الموجودة أو لا؟ هني كلامنا. حكم المشهور في هذه الحالة ونص على ذلك صاحب العروة بأن وجود الماء خب موجب لنقض الطهارة الترابية فما عدت متطهرا. يعني لو أردت أن أمس الآيات القرآنية أحتاج أن أتوضأ، لماذا؟ لأنني انتقض وضوئي بمجرد أن وجد الماء. صار واضح الكلام؟ زين، التفت يا شيخ أحمد. الفرض الثاني، كان زيد مجبر اليد فتوضأ وضوءا جبيريا ثم بعد ذلك زال العذر، راح الطبيب قالوا له خلاص ما يحتاج الطبير الجبيرة، شك وشالوا هالجبيرة من عنده، كان متوضئا وضوءا جبيريا. طيب الآن بعدما زالت الجبيرة هل ينتقض وضوءه الجبيري أو لا زال محافظا على طهارته؟ مثلنا أراد أن يمس كتابة القرآن الكريم، هل هو يسوغ له ذلك لأنه محافظ على وضوئه الجبيري أو لا يسوغ له ذلك؟ قالوا يسوغ له ذلك، ارتفاع العذر لا يوجب انتقاض الوضوء الجبيري. صار واضح؟ إذا فصلوا بين وجدان الماء للمتيمم وبين ارتفاع العذر للمتوضئ وضوءا جبيريا، هذا المشهور كفتوى. بعدنا ما وصلنا، السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه قال الموردان من واد واحد، مقتضى القاعدة فيهما هو عدم الانتقاض، فكما لا ينتقض الوضوء الجبيري بزوال العذر لا ينتقض التيمم بوجدان الماء، هكذا قرر السيد الخوي. طيب زين، بالتالي لا فرق. لماذا سيدنا؟ قال نظرا إلى كون إطلاق دليل التيمم ودليل الجبيرة واردا على إطلاق الطهارة دليل الطهارة المائية في كلا الموردين. شلون وارد؟ أنا الآن مطالب بماذا يا سيد عمران؟ أنا مطالب بأن أتوضأ طهارة مائية، عدل لو لا؟ زين، الآن بما أنني فاقد للماء فأنا بين خيارات ثلاثة، أن تسقط الصلاة، أن أصلي بدون طهارة، أن أنتظر إلى أن تتوفر لدي الطهارة. خب زين، لكن يجينا دليل التيمم فيقول ما دمت فاقدا للماء وظيفتك التيمم، فإذا دليل التيمم رفع موضوع الطهارة المائية فصار دليل التيمم واردا على دليل الطهارة المائية. صار واضح لهني؟ زين، فبناء على هذا يقول السيد الخوي نرفع اليد والتالي نرتب أثر. نفس الكلام بالنسبة إلى الوضوء الجبيري، فإننا نقول بأن ما دل على الجبيرة رفع اليد عن الدليل الوضوء أو عن الإطلاق وقرره بنحو ما. شلون نقرب الإطلاق في هذا المورد؟ نقرب الإطلاق بأن إطلاق دليل التيمم والجبيرة يشمل ما دل على حصول الطهارة، فإن موضوع ما دل على حصول الطهارة يرتفع موضوع وجوب الطهارة، فإن ما دل عفوا على وجوب التيمم يرفع موضوع وجوب الطهارة المائية، وهذا لا يلائم معنى الورود، فإن أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر وجدانان، فيثبت الغرض. إن شاء الله وضح كلامي. هذا نموذج. تطبيق ثاني وهو الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق. إذا شك المصلي أثناء صلاته في الإتيان بالفاتحة بعدما دخل في السورة، أو شك في الإتيان بآية من آيات سورة الفاتحة بعدما تلبس بقراءة الآية التي بعدها، مثلا واحد يا شيخ أحمد من الخويلدية فقرأ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، بعد ما دخل فيه اهدنا الصراط شك، قرأت إياك نعبد أو إياك نعبد؟ واضح كلامنا؟ زين. فهنا الآن وقع الكلام في جريان قاعدة التجاوز في المقام، هل تجري أو لا تجري؟ قالوا بأن المانع من جريان قاعدة التجاوز أمران. أمر الأول احتمال انصراف قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فنقال بأن لفظة شيء منصرفة عن شنو؟ عن المعنى. زين. كلمة شيء دا تظهر في الأقوال والأفعال المستقلة. زين. هذا ليس فعلا مستقلا، فبالتالي لا مجال للجريان. احتمال الثاني أن المانع من الاستناد إلى قاعدة التجاوز كلمة غيره، وقد دخلت في غيره. ما هو مقصود الإمام عليه السلام من غيره؟ يعني دخلت في غيره إلى الأفعال المستقلة. زين. ما عندنا ترجيح لأحد المحتملين على الآخر بعد البناء على كونه مجملا في غير المتيقن من مدلول الذي هو الأجزاء غير المستقلة؟ وقع الكلام في الأصل الذي نرجع إليه حينئذ، وأنه أصل عدم الوجوب، أو نرجع إلى الأصل المشكوك لأصالة عدم عروض السهو الموجب للتارك، أو نرجع إلى أصل عدم الإتيان بالمشكوك، أو إلى أصالة الاشتغال. شيخ الأنصاري ماذا يقول في كتاب الخلل؟ شيخ الأنصاري في كتاب الخلل يقول بأننا نقدم الأصل الأول، أصل عدم الوجوب إلى المشكوك، زين، لأصالة عدم عروض السهو الموجب للتارك على الأخيرين الباقيين. منشأ ذلك لأن الأصل السببي خب مقدم على الأصل المسبب بالورود. شلون أصل سببي؟ الشك في فعل المشكوك وتركه مسبب عن الشك في عروض السهو وعدمه، ومع أصالة عدم السهو يحكم بالإتيان وبراءة الذمة، والنتيجة تحقق الورود. مع أن أتمنى واضح كلامي. مثالان أذكرهما بعد، أو ثلاثة أمثلة واكتفي. مثال ثالث: الشك بين الثلاث والأربع والخمس. إذا شك المصلي أثناء صلاته بين الثالثة والرابعة والخامسة، ما هو المعروف بين الأعلام يا أبو علوي؟ المعروف بينهم في حكم هذه المسألة ترتيبهم حكم الشك بين الثلاث والأربع وإتمام الصلاة، يعني الرجع إلى الثلاث والأربع. خب. ثم الاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. طيب، شيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه في كتاب الخلل احتمل احتمالا آخر، قال: نرفع الخمس من البداية، مو الشك بين الثلاث والأربع والخمس، لا ترجعنا يا سيد عمران للشك بين الثالثة والرابعة، لا خلنا يد الشك نفسه، نرفع اليد، زين، خب، أو نرفع بل اليد عن احتمال الخامسة الزائدة بأصالة عدم زيادة الخامسة، فيرجع الشك بعد رفع اليد عن الخامسة إلى الشك بين الثلاث والأربعة. صار واضح؟ طبعا قد يدعى نفي جريان أصالة عدم زيادة الرابعة بورود ما، يعني قد يقول أحدكم كما أجريتم أصالة عدم الزيادة في طرف الخامسة، لم لا تجروا أصالة عدم الزيادة في طرف الرابعة؟ نقول مانعنا من الالتزام بجريان أصالة عدم الزيادة في طرف الرابعة يعود إلى ما دل على وجوب البناء على الأكثر على هذا الأصل. زين، يعود إلى ورود ما دل على وجوب البناء على الأكثر على هذا الأصل. أوضح الفكرة، مقتضى أصالة عدم الزيادة شنو؟ رفع احتمال الرابعة والخامسة بالأصل. عملنا بذلك بالنسبة إلى الركعة الخامسة لعدم الدليل الوارد عليه بالنسبة إليها. نرجع إلى الشك بين الثالثة والرابعة، مقتضى الأصل وإن كان نفي الرابعة أيضا، لكن ما دل على وجوب البناء على الأكثر يكون واردا على الأصل فيبنى على الأربعة. التطبيق الأخير الذي نذكره في المقام، طبعا لا تنحصر التطبيقات، أنا يمكن جبت الآن عبادات، جبت طهارة وجبت صلاة، لا يمكن أن يطبق، أو عندنا تطبيقات فقهية في باب الخمس، عندنا تطبيقات فقهية في كتاب البيع، عندنا تطبيقات فقهية في كتاب الإجارة، وغير ذلك من الموارد التي يقف عليها من يتتبعها في المصادر الفقهية، ولو عن طريق جهاز الحاسوب يا شيخ علي، استخدم جوجل واستخرج لنا هالموارد لو بغيت يعني. طيب انجل المثال الأخير، إدراك ركعة في الوقت. تقولون يا أبا الشريف إذا أدرك المصلي ركعة في الوقت فقد دل قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، دل هذا الدليل على صحة صلاة من ضاق وقته فأدرك ركعة في الوقت ووقعت سائر ركعاته في خارج الوقت. وجه السيد الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه ذلك في كتابه الخلال، يعني كيفية دلالته على المطلوب، قال بحكومته أو وروده على أدلة اشتراط الوقت فإنه حاكم عليها. نتيجة ذلك الورود، لأنه دل على توسعة الموضوع ومن ثم ترتيب الأثار. إذن إلى هنا نصل إلى وجود مجموعة من التطبيقات الواردة في كلمات الأعلام لبيان حقيقة الورود. طبعا منكم من يرجع منكم إلى كتاب مصباح الفقهاء للسيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في كتاب البيع أو في المكاسب المحرمة، يقف على ذكر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بعض الموارد التي طبق فيها الورود. هذا تمام الكلام في الحديث عن الورود. حديثنا في البحث القادم عن الحكومة وما يتعلق بها نحيله للبحث القادم، والحمد لله. أحسنت. الله.